باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال باب من الشرك، من هنا للتبعيض أي بعض الشرك، فمن هنا أي للتبعيض، بمعنى ليس الشرك فقط بالاستغاثة بغير الله. قال باب من الشرك، والمقصود هنا بالشرك أي الشرك الأكبر المخرج من الملة، أي يستغيث الاستغاثة وطلب الغوث إذا وقع الشخص في أمر شديد أي وقع في كرب استغاث، أن يستغيث بغير الله عز وجل. إذا استغاث بغير الله شرك، إذا استغاث بالله جائز، بل هو عبادة. إذ تستغيثون ربكم، وقوله من الشرك أن يستغيث بغير الله يحمل ذلك على ما لا يقدر عليه إلا الله، كشخص مثلا هجم عليه عدو فاستغاث بميت، هذا شرك من الشرك، الميت لا يستطيع أن يرد هذا العدو. إذن يحمل قوله أن يستغيث بغير الله أي فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهكذا ينبغي دائما أن يوجه كلام أن يوجه كلام أهل العلم وأن يلتمس لهم العذر، وإلا إذا استغاث بشخص يستطيع فليس من باب الشرك. مثلا شخص مثلا على سبيل المثال في حادث سيارة يحتاج إلى مساعدة، فقال مثلا لشخص أغثني، وهذا الشخص يستطيع أن يغيثه وأن يقوم حمله إلى المستشفى أو أن يعالج جراحه، ما الحكم؟ هل هذا من باب الشرك؟ لا، لأن هذا المستغاث به هذا الشخص يقدر. لكن لو أن شخص على سبيل المثال قال مثلا أغثني يا فلان مثلا بذرية أو مثلا بإدخال جنة ونحو ذلك، هذا من الشرك. إذن قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أي فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يدعو غيره، أو هنا حرف عطف، أو يدعو أي يدعو غير الله عز وجل. والمقصود هنا بالدعاء أي دعاء العبادة، المقصود هنا دعاء العبادة. وإلا لو أقول أدع لي فلان، هل هو داخل في باب الشرك؟ أدع لي فلان، أطلب لي فلان حتى أكلمه، هذا ليس من باب الشرك. إنما قد أو يدعو غيره أي يدعوه دعاء عبادة أو دعاء مسألة، هذا هو الشرك. قوله أو يدعو غيره، الاستغاثة دعاء أم لا؟ لما الشخص مثلا، فلذلك الناس مثلا إذا حصل لهم قحط استغاثوا الله عز وجل، أي دعوه أم لا؟ إذن هنا الاستغاثة هي دعاء. قال أو يدعو غيره، فهذا من باب عطف العام على الخاص، يعني الدعاء عام والاستغاثة خاصة، يعني الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، فعطف هنا العام على الخاص. قال وقول الله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدعوا، هنا لا ناهية، لا ناهية، ولا الناهية تجزم فعل المضارع. ما أصل الفعل؟ أصل الفعل ما هو؟ تدعو، آخره ماذا؟ آخره واو أم لا؟ تا تدعو آخره واو، أين الواو؟ هل هو خطأ إملائي، خطأ مطبعي، نزيد الواو؟ لا. أحسنت، أصل الفعل تدعو آخره واو، فجزمته لا الناهية، فالفعل المعتل يجزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والواو هنا حرف علة في تدعو. إذن ربنا عز وجل يقول يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدعو من دون الله، أو يخاطب الأمة كلها لا مانع، ولا تدعو من دون الله أي غير الله ما لا ينفعك، ما أي الذي، فهنا ما اسم موصول بمعنى الذي، ما لا ينفعك أي لا يستطيع نفعك، ولا يضرك ولو لم تدعه لم يضرك، لماذا؟ لأنه عاجز لا يستطيع نفع، ولو أراد أن يضرك ما استطاع أن يضرك. فإن فعلت، هنا إن شرطية، فإن فعلت أي دعوت غير الله عز وجل، فإنك إذن، هنا أي إذا فعلت ذلك، من الظالمين. الظلم كما مر بنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقع منه شرك؟ حاشا. هل يدعو غير الله عز وجل؟ حاشا. لكن قد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب وتدخل يراد به تدخل فيه الأمة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هذا الخطاب فغيره من باب أولى أن يكون على حذر، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو حصل منهم شرك لحبطت أعمالهم، فغيرهم أيضا من باب أولى. إذن الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا مانع أن يكون أيضا عاما حتى للنبي ولغيره، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بأمر لا يلزم أن يقع منه ذلك. وجه الآن قال فإن فعلت فإنك من الظالمين، إذا دعوت غير الله عز وجل ما الحكم؟ فإنك من الظالمين، فإنك من المشركين. إذن مناسبة الآية للباب أن هذه الآية بمفهومها دلت أن دعاء غير الله عز وجل شرك، بل ليست بمفهوم بل بمنطوقها، هذه الآية دلت على أن دعاء غير الله عز وجل شرك. قوله فإن فعلت أي فإن دعوت غير الله عز وجل فإنك إذن من الظالم أي من المشركين، لأن الظلم يراد به الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذه مناسبة الآية للباب. ثم قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك أيضا هنا إن شرطية، الآن يمسس فعل مضارع أم لا، فلذلك جزم، لماذا؟ لأنه فعل الشرط، فلاحظ أنه ساكن أم لا، قال يمسسك. يمسسك الله بضر، وأيضا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا مانع أيضا أن يكون عاما له ولأمه. وإن يمسسك الله بضر أي يصبك بضر، فالضر في مفعولات الله عز وجل، وهذه تأخذ القاعدة، فعل الله عز وجل ليس ضرا وليس شرا، إنما هو الشر في والضر يكون في أي شيء، في ليس في فعله إنما هو في مفعوله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث علي يقول في دعاء استفتاح والشر ليس إليك، إذن فعل الله عز وجل ليس شرا ليس ضر، إنما هو في مفعولاته التي تنتج عن فعل الله عز وجل، هي التي يكون فيها الشر وهي التي يكون فيها الضر. مفعول فعل الله عز وجل هو كله خير إما في الحال وفي المآل، لكن قد يكون في مفعول الله، في مفعول الله عز وجل شر محض، مثل إبليس، مثل النار، هي شر محض أم لا؟ ليس فيها خير، إبليس شر محض، لكنها لا شك أنها لها مصلحة، لكن لا ننسب إلى الشر لذات الفعل، إنما هو الشر يكون في المفعول، في مفعول الله عز وجل أي في مخلوقه. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، أي لا يستطيع أن يكشف ولا يستطيع أن يرفعه إلا هو. مناسبة هذه الآية للباب، إذا كان لا يمكن أن يرفع الضر إلا الله عز وجل، إذن دعوة غيره ماذا بها؟ شرك، لأنك كيف تدعو من لا يستطيع أن يرفع عنك؟ إذن دل ذلك على أن دعوة غير الله عز وجل شرك. ثم قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فابتغوا أي اطلبوا عند الله الرزق، أي الرزق هو مملوك لله عز وجل، وهو ما يرزقه الله عز وجل عباده مما هم بحاجة إليه من ماكل ومشرب وملبس ومنكر وغيره من الحوائج. عند الله الرزق واعبدوه، واعبدوه أي وحدوه. إذن طلب الرزق من الله عز وجل وطلب أيضا عبادته. فلعل وجه أو مناسبة ذكر الآية هنا في باب أن يستغيث بغير الله عز وجل ويدعو غيره، أن إذا كان الرزق عند الله عز وجل فمن الشرك أن يسأل غيره، فكيف تطلب من عاجز الرزق والرزق هو عند الله عز وجل مختص به، فإذا كان مختص به فطلبه من غير الله عز وجل شرك. قد يكون الرزق أهم من المأكل والمشرب، مثلا الزواج النكاح رزق، الولد ماذا به؟ رزق. فلو سأل مثلا وليا أو ميتا أو ملكا أو نبيا أن يرزقه ولد، لا شك أن هذا شرك. لماذا؟ لأن الرزق هو عند الله عز وجل فلا يملكه غيره، فإذا صرفت أو إذا طلب الرزق من غير الله عز وجل أشرك صاحبه. ثم قال واعبدوه، يعني قد وهذه دلالة اقتران قد يكون فيها ضعف، واعبدوه أي وحدوه، ذكر طلب الرزق وذكر العبادة، لكن هذا فيه دلالة اقتران، دلالة اقتران كما مر بنا ضعيفة. ثم قال وقوله وعليكم السلام وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن هنا استفهام، مساك الله بخير. ومن أضل هنا أضل أفعل تفضيل، أي لا أحد أشد ضلالا من أصلها من فتكون من هنا الأولى حرف جر ومن الثانية اسم موصول بمعنى الذي، من الذي يدعو يدعو من دون الله، أي يدعوه إما دعاء عبادة فيصرف العبادة له، أو دعاء مسألة فيسأله جلب الخير ودفع الضر. من دون الله من لا يستجيب له، من أي الذي لا يستجيب، لأنه لا يسمع الدعاء ولو سمع أيضا ما استجاب، إلى يوم القيامة، يعني لو استمر في دعائه ما استجاب له. ثم وصفه ربنا عز وجل بأنه أشد ضلال، فهذا يدل على أن من يدعو غير الله عز وجل أنه مشرك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. مناسبة ذكر هذه الآية في هذا الباب أن الله وصفه من يدعو غير الله عز وجل بالضلال، قال وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن هو أصلها أيضا عندنا أدغام، أصلها أم ومن، فهنا أم هنا بمعنى يعني هنا إضراب، بل من يجيب المضطر أي الذي يجيب المضطر، والله يجيب الجميع إذا سأله أجاب، لكن غالبا المضطر يسأل بقلب حاضر غير الله فيجيبه الله عز وجل، وغير المضطر قد يكون بخلاف ذلك فيسأل وقلبه لاهي فلا يستجاب له. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وفيه سرعة الإجابة، أي إذا هنا ظرف، أي إذا دعاه أجاب. ويكشف السوء، يكشف الأمر السيء الذي يصيب الناس، وعندنا ضرر وسوء، المضطر الذي أصابه ضرر شديد، أما أصابه سوء أصابه شيء يكرهه لا يريده، لكن ليس كالأول كالمضطر أصابه شيء دون ذلك. إذن الضرر أشد من السوء. مناسبة ذكر هذه الآية في هذا الباب أن الله أخبر أن الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو وحده تبارك وتعالى، إذن من دعا غير الله عز وجل أشرك معه، لماذا؟ لأنه لا يملك الإجابة ورفع ما نزل على الشخص من أمر سيء إلا الله عز وجل، فإذا كان لا يملكه إلا الله عز وجل سؤال غير الله عز وجل شرك. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر عدة آيات في هذا الباب، ثم ذكر رواية الطبراني.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
وروى الطبراني بإسناده. روى الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، والجزء الذي فيه مسند عبادة لم يطبع، يعني من الأجزاء المفقودة. الآن المعجم الكبير المطبوع ليس كاملا. قال بإسناده، وإسناده كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد، في إسناده عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة في ذاته رجل صالح، لكنه حينما احترقت كتبه حصل عنده شيء من الاختلاط. إذن حديث عبد الله بن لهيعة ضعيف، والجمهور على تضعيفه، وبعضهم يفرق بين رواية العبادلة يصححها أي عنه، وغيرها يضعها. على كل حال يبقى الأصل في السند، إذا كان في عبد الله بن لهيعة فالسند ماذا به؟ ضعيف. لكن لو اطلع على السند من الذي روى عنه، هل هو أحد العبادة كعبد الله مثلا ابن يزيد أو عبد الله بن مبارك، فيصح على رأي بعض العلم أو لا. إذن الأصل أن هذا السند ماذا به؟ فيه ضعف. قال روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، كما هو معلوم أن النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجم بعد بدر. قبل بدر كان هناك ضعف، فإما مؤمن أو كافر. حينما قوي المسلمون هنا ظهر النفاق، فبدأ يستتر بعض الكفار بالنفاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالظاهر ويكلف سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. قال منافق يؤذي المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن لا يهولنك ولا تذهب نفسك عليك حسرات حينما ترى بعض المنافقين ينالون من أولياء الله عز وجل، سواء بأسمائهم المعروفة أو بأسماء مستعارة، يشككون في دين الله عز وجل، يسلبون في أوليائه، تجدهم يميلون إلى أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. هذا أمر ماذا به؟ طبعي. هذه سنة الله عز وجل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل، عادوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل الأذى إلى بيته، إلى عرضه صلى الله عليه وسلم. فنوطن أنفسنا أن هذا الأذى أو ما يحصل من المنافقين ماذا به؟ أمر طبعي، مجزى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سيستمر إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، وهذه سنة الله عز وجل في تدافع الحق والباطل. كان يؤذي المؤمنين، يحتمل أنه أذى حسي، يحتمل أنه أذى معنوي بالكلام كما هو حاصل الآن. فقال بعضهم، أي بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قوموا بنا نستغيث برسول الله، أي نطلب غوثه. إذن هذا المنافق أذاهم أذى شديدا، وقعوا بسببه في حرج وضيق، ليس مجرد أذى خفيف. نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. وفيه أن الشخص إذا قال لشخص منافق وهو متأول أن هذا جائز، ففي هذا الحديث الصحابة رضي الله تعالى قالوا منافق، وإن كان الحديث كما ذكرت فيه ضعف، بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عذر عمر حينما قال في حاطب بن أبي بلتعة في قصة المعروفة: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر قوله هذا المنافق، إنما قال له: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن إذا قال شخص لشخص منافق أو كافر أو نحو ذلك قالها متأولا، هنا لا يبوء بها أحدهما وإن كان الآخر ليس منافقا حقا. لماذا؟ لأنه قالها متأولا مجتهدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنه لا يستغاث بي، إما أن يقال هذا من باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد وسده الباب، فكأنه أرشد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا نزلت بهم ملمة أن يوقعوها في الخالق ولا يحيلوها إلى المخلوق وإن كان قادرا. ويحتمل أمرا آخر، وهم أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا يستطيع، لا يستطيع، بمعنى أنهم طلبوا قتل ونحو ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ذلك. لماذا؟ لأن هذا المنافق ماذا به؟ يظهر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعامله وفق الظاهر ويكل سريرته إلى ربه، فلا يستطيع أن يقتله. لماذا؟ لأنه في الظاهر الإسلام ولا يستطيع شرعا أن يقتله، فهو يتعامل بالظاهر، والله عز وجل هو الذي يتولى الصراط. إذن قوله إنه لا يستغاث به لا يؤخذ منها أن عدم الاستغاثة بالمخلوق مطلقا، لا، يجوز الاستغاثة بالمخلوق على ما مر بنا قبل قليل. فقوله صلى الله عليه وسلم يستغاث به هنا يحمل على أحد أمرين: إما أن هذا من باب توجيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا نزلت بهم ملمة لا ينزلوها بالمخلوق بل بالخالق، ولا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل، أو أنهم طلبوا استغاثة لا يقدر عليها النبي صلى الله عليه وسلم كقتل هذا الرجل ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم إلى الخالق تبارك وتعالى بأن ينزلوا حاجتهم بالخالق كأن يدعو على هذا المنافق. وفي أيضا فائدة، وهو أن أهل النفاق في زمننا وفي كل زمن، عليكم السلام ورحمة الله، أن الواحد إذا رأى أنهم شر، إذا رأى أن شرهم مستطير ينزل حاجته بربه عز وجل، كان يدعو ربه أن يشغلهم بأنفسهم أو أن يسلط عليهم من هو قادر على إذائهم ونحو ذلك. لماذا؟ لأنهم يظهرون الإسلام، ولا يمكن شرعا أن يقتلوا. قال: وإنما يستغاث بالله، إنما أداة حصر، يستغاث بالله أي لا يستغاث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إنما يستغاث بالله أي لا يطلب أن يفرج الكرب وأن يزيل ما نزل إلا الله عز وجل. لكن كما أسلفت قبل قليل هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وربما يؤخذ من آخر الحديث، وكما تعلمون هذا على فرض ماذا؟ صحة الحديث. يؤخذ من آخر الحديث أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لا يستطيعه، فقال إنما حصر هنا، إنما أداة حصر، فحصر الاستغاثة بالله. مناسبة ذكر هذا الحديث، مناسبة ذكر هذا الحديث في الباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يستغاث بالله. إذا كانت الاستغاثة عبادة فيحرم صرفها لغير الله، فإذا صرفت أصبحت شركا. ثم قال فيه مسائل. نعم، لا، الاستعانة طلب العون، لكن الاستغاثة حينما يكون الشخص في كرب في أمر ملم، هنا يطلب يسأل الله عز وجل أن يفرج أو يرفع ما به. أما الاستعانة طلب العون سواء على أمر واقع أو أمر هو يريده. قال الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، تقدم أكلم على هذا. قال وقوله في الثالثة، قال الثانية تفسير قوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ثم قال أن هذا هو الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي إذا دعوت غير الله عز وجل فإنك من المشركين كما تقدم قبل قليل. قال الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. لا يطلب الرزق إلا من الله لأنه هو المالك له، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه لأنه لا يملكها إلا الله عز وجل. قال العاشر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. إذن انتبهوا لتلك الضلال الذين يدعون غير الله عز وجل، تجدهم يقولون يا علي يا حسين يا بدوي يا ولي يا فلان، هؤلاء ماذا بهم؟ لا أحد أشد منهم ضلالا ولا شك. الذي يسرق ويزني و يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وغيره من الموبقات هم أخف من هؤلاء. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر أنه لا أضل، قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله. إذن أعظم الضلال هو الشرك بالله، أعظم الضلال هو دعوة غير الله عز وجل. قال الحادي عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، أي أن الداعي أو بل المدعو يغفل عن هذه الدعوة لأنه لا يسمع ولا يجيب، وحتى لو فرض أنه دعا من يسمع فلا يستطيع أن يجيبه. قال السابع عشر الأمر العجيب، وهو إقرار عبد الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. يقول أن المشركين المتقدمين يدعون الله تبارك وتعالى إذا نزلت بهم شدة، أما يجيب المضطر إذا دعاه لماذا؟ يعلمون أن الذي يجيب حقه هو الله عز وجل. فهذا عجيب. إذا كنتم تدعون ربكم في الشدة فكيف لا فكيف تدعون غيره في حال الرخاء؟ فالذي يجب أن يدعى في حال الرخاء هو الذي يدعى في حال الشدة. وفي أيضا فائدة أن مشرك زماننا عليكم السلام ممن يشركون في الله في باب الدعاء هم أضل من المشركين المتقدمين، لأن هؤلاء يدعون غير الله عز وجل في الرخاء والشدة، والمتقدمون بخلافهم، أي المشركون المتقدمون بخلافهم، إنما يدعون الله عز وجل في الشدة ويدعون غيره في الرخاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. إذن المشركون المتقدمون أحسن حالا من المشركين المتأخرين، وإن كان هؤلاء ممن ينتسبون الإسلام يزعمون أنهم مسلمون. ثم قال الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله. يقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد حينما قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال لهم صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. فحمى صلى الله عليه وسلم التوحيد وأخبرهم أن الذي يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله والله عز وجل. قال والتأدب مع الله، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فضله وقدره تأدب مع ربه تبارك وتعالى وأخبر الذي يستحق أن يستغاث به وأن يلجأ إليه في الشدائد هو الله تبارك وتعالى. إذن انتهت أهم مسائل باب من الشرك أن يستغاث بغير الله أو يدعو غيره. وهذا الباب حقيقة، وما ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من الآيات يدل على جهل السواد، جهل السواد الأعظم من المسلمين بالتوحيد. فتجد طائفة كبيرة من المسلمين تدعو غير الله عز وجل في جلب المحبوب ودفع ورفع المكروه، مع أن هذا هو الشرك الذي وقع فيه المشركون المتقدمون. بل كما أسلفت قبل قليل المتقدمون كانوا أخف شركا من هؤلاء. فيجد الواحد منهم يصوم ويصلي ويحج ومع ذلك تجده أخل في هذا الباب وقع في الشرك. ثم أيضا لننتبه لفضيلتين عظيمتين. الفضيلة الأولى وهي فضيلة الشيخ المجدد رحمه الله تعالى على أهل هذه البلاد وغيرها، حيث نفع الله عز وجل به وبين الشرك ثم ورث هذا العلم عنه علماء الدعوة السلفية فبلغوه لنا. الأمر الثاني وأيضا وهو أهم، وهو أهمية تعليم العقائد في المدارس في التعليم النظامي. فلذلك ولله الحمد السواد الأعظم من أهل هذه البلاد لا ينطلي عليهم ولله الحمد الشرك، ولا يمكن أن يخادعوا. لماذا؟ لم يعرفون العقائد ولله الحمد، بخلاف غيرهم ربما مبتدع من المبتدعة يرفع لواء الإسلام والدعوة الإسلام، تجد أن السواد الأعظم حتى ممن ينتسب للعلم يجري خلفه. ف فلذلك حينما قامت فتنة الخميني تجد أقول البعض انبهر بها حتى ممن يرى أنه من أهل العلم. لماذا؟ ليس عندهم خلفية في عقائد الرافضة. أما أهل هذه البلاد فلم ينخدوا. فإن أذكر مقالة سئل الشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمه الله تعالى في بداية ثورة الخميني عن الخميني ماذا قال؟ قال هذا طاغوت من الطواغيت، مع أن غيره كان يجله ويعظمه، بل ذهبوا إليه يبايعونه. لماذا قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى هذا الأمر؟ لماذا؟ يعرف حقيقة الرافضة. أما غيرهم فجهال، إن طلع عليهم كذب وتقيت الرافضة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ما نحن عليه من علم وخير وأمن وإيمان.